الأتقياء الأخفياء الأولياء أهل السكينة والمودة والوفاء يستمطرون بدعوة سحب السماء والله رب العرش يهدي من يشاء أهل السكينة والمودة والوفاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل يا الله عقدة من لساني. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا علما نافعا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا من فضلك فيضا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إني أسألك يا حي يا قيوم أن تجري الحق من قلبي على لساني. اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أرحم الراحمين، يسر لنا كل أمر عسير، وقرب لنا من الخير كل أمر بعيد، وبارك لنا فيما أعطيتنا برحمتك رب العالمين. نحن قد رست سفينتنا اليوم، إن قلت هو إمام الأئمة فقد ظلمت الرجل، فهو أعلى منزلة من هؤلاء جميعا. إن قلت أن الفقهاء في الإسلام من زمانه إلى زماننا عيال عليه لم أوفيه حقه. إن قلت أن المسلمين ينبغي عليهم أن يدعوا لهذا الإمام في كل صلاة، لأنه كان سببا في تعبدهم لله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي أسس الفقه وقاعد قواعد الفقه، إنه الإمام العظيم شيخ الإسلام، سموه الإمام الأكبر، إنه الإمام أبو حنيفة النعمان. هل يوجد في الدنيا من لا يعرف هذا الاسم؟ المسلمون 1 مليار وتقريبا نصف مليار، 1.5 مليار، نصف المسلمين في زماننا يعبدون الله على مذهب الإمام الذي نتحدث عنه. هو إمام جليل، أول الأئمة الأربعة المشهود لهم بالخيرية، والذين بقيت مذاهبهم في حياتنا إلى اليوم. الإمام أبو حنيفة وهو أولهم زمانا، وأولهم علما، وأولهم فقها، وأكثرهم ذكاء، وأقواهم مناظرة، وأخلصهم لله عبادة كما قال العلماء. الإمام أبو حنيفة، بعده الإمام مالك، ثم الإمام الشافعي، ثم الإمام أحمد. كل مسائل العلم وكل الفقه، من أول باب النية وباب الطهارة إلى باب الجهاد وغيره من أبواب العلم المنتثرة والمتناشرة والمنتشرة في كتب أهل العلم، هو الذي قعد هذه القواعد. الأبواب اللي أنت شايفها الآن في أبواب العلم في الفقه، من كتبها؟ هو الإمام رضي الله عنه وأرضاه. هذا الإمام هو أعظم العلماء في الفقه، أطبق العلماء على كونه أعلم أهل الزمان في زمانه، هو النعمان ابن ثابت ابن مرزبان، وهو من كابول، أصل الإمام من أفغانستان من مدينة كابول. والإمام له مميزات عن غيره من الأئمة سنذكرها. كان والده تاجرا، وورث منه 200,000 درهم. طبعا 200,000 درهم، انت تسمع الكلام ما تقولش يعني ايه 200,000 درهم، ايه معناهم، ايه قدرهم؟ كل 3 دراهم يشترى به كبشا املحا، خروف كبير، 3 دراهم يشتروا خروف، يعني 200,000 درهم اضرب كل 3 دراهم فيما يقرب من 3-4 آلاف جنيه. 200,000 درهم احسبهم، ترى أن الإمام ورث من والده ثروة تعد بالملايين، بيسموه بلغة زماننا مليونير أو ملياردير. معنى الكلام إيه؟ ولماذا أركز على هذا المعنى؟ أنا عايز أقول ما كانش المال أبدا سببا للفساد، ولا الفقر سبب للجحود، ولا المرض سبب للهزيمة، ولا الضعف سبب للانكسار. كم من أغنياء عاشوا وماتوا على العقيدة الصحيحة، كم من أغنياء نبغوا في العلم إمام العلماء، كم من أغنياء كانوا لله طائعين، كم من أغنياء كانوا من الصالحين، كم من الأغنياء كانوا من المنفقين. يعني إحنا كمسلمين لا نلعن المال، المال غير ملعون، إنما المال وسيلة، إن استخدمته في حقه بما يرضي الله رفعك إلى الثريا. انظر إلى سيدنا سليمان، انظر إلى ذي القرنين، انظر إلى عبد الرحمن بن عوف، انظر إلى أبي بكر الصديق، انظر إلى الزبير بن العوام وغيرهم في التاريخ البشرية، أقوام ملكوا الأموال لكنهم وظفوها في طاعة الله سبحانه وتعالى. وورث من والده التجارة، ودي همسة أهمسها في أذن من ينشغل بالعلم، اجعل لك تجارة تعينك على العلم، أو أمرا يدر لك مالا حلالا يعينك على العلم. كان الإمام قماشا، يسمى في اللغة العربية خزاز، والخزاز يعني يبيع القماش. هذا الإمام رضي الله عنه وأرضاه كان جميل الوجه، عطر الريح، يتعاهد نفسه بوضع الطيب، وكان هيوبا لا يتكلم إلا جوابا. وقال ابن المبارك في حقه: ما رأيت رجلا أوقر في مجلسه ولا أحسن سمتا وحلما من أبي حنيفة. يعني كان رجل عابد وصالح وزاهد وغني وفقيه وقوام لليل وصوام للنهار شديد البكاء لله، لكن ده ما منعوش يهتم بثوبه ولا بمظهره. وهذه دعوة دعاها الإسلام لأوليائه ولأصحابه نتعرف عليها بعد الفاصل، فانتظرونا.
أهل السكينة والمودة والوفاء،
عدنا إليكم. تكلمت قبل الفاصل عن اهتمام الإمام وتعاهد النفس في المظهر مع العلم والإيمان والطاعة واليقين والإخلاص والإخبات لله، لكنه حسن الهيئة، والإسلام يدعو أصحابه إلى مثل هذا. أنت لو تكلمت عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لرأيت أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد وضع الطيب، وكان يضع الطيب على شعره كل أسبوع مر، يدهن رأسه بالمسك. حتى الإمام ابن القيم في زاد المعاد بيقول إن في بعض العلماء يدعوا أن النبي وضع الحناء على شعره ثم ينقض هذا الكلام. قال لا، النبي لم يضع الحناء، إنما من كثرة وضعه للمسك صلى الله عليه وسلم تخيل غير الفاهم أنه وضع الحناء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له ثوب لا يلبسه إلا اليوم الجمعة ولخطبة العيد ولمقابلة الوفود، والصحابة تعلموا هذا النسك عن رسول الله. أنا أتعجب كل العجب من أناس يصوروا للمسلمين إن الصحابة ناس كده لا مهتمين بهدومهم تبقى نظيفة ولا مهندمة أبدا، كانوا أجمل الناس وأتقى الناس وأنقى الناس ثوبا وأجمل الناس أبهة. روى ابن عبد ربه في العقد الفريد قال: إذا مشى ابن عباس، اسمع سيدنا عبد الله بن عباس حبر الأمة، من شدة بكائه لله عمي، أصابه العمى في الكبر. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لما توفي إذا بمناد ينادي لا يروا صوته ولا يروا شخصه: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. كل هذا الإيمان حبر الأمة، والذي دعا النبي له بالفهم. يقول لك كان ابن عباس إذا مشى في طريق قال الناس: منها هنا مشى المسك واضعا عبد الله بن عباس. بتقول إيه؟ عبد الله وضع مسك سيدنا عبد الله ولا المسك اللي وضع سيدنا عبد الله؟ قال هذا كناية عن شدة تعاهده لتطيبه رضي الله عنه. الإمام أبو داود يروي لنا حديث موقوف على سيدنا عبد الله بن مسعود، قالوا دخلوا عليه يوما فرأوه يستاك فيأخذ بالسواك على أسنانه ثم يمرر بالسواك على لسانه. ودي صعب، هات فرشة السنان وحاول تغسل لسانك بيه، أمر صعب جدا، ويتأوه تعبا. فلما سألوه قال: إن لي زوجة، اسمع اسمع، إن لي زوجة أحب أن أتزين لها كما أحب أن تتزين هي لي. هذا هو الإسلام. كلم عن سيدنا الإمام أبو حنيفة وأنه كذا وكذا، وما تعرف احنا بنتكلم عن مين لما ندخل في تفاصيل الخطاب عن أبي حنيفة، تعلم أنه رجل بحق. سيدنا الإمام أبو حنيفة لقي 93 تابعي، وبعض المؤرخين قالوا أنه أدرك بعض الصحابة، وبعض المؤرخين قالوا أنه لم يدرك أحدا من الصحابة. سيدنا الإمام أبو حنيفة تعلم على 4000 شيخ، العلماء الذين تلقى منهم العلم عددهم 4000 شيخ. يجي النهاردة واحد سمع اسطوانة على الكمبيوتر، سمع 200 300 حلقة لأحد العلماء الموثوق بهم، قرأ 10 كتب، 20 كتاب، قرأ 100 كتاب، وينصب نفسه بين الناس عالما. كيف تلقيت العلم؟ هل أخذته من أفواه العلماء وجالستهم، أم أخذته من الكتب؟ ولذلك قال أهل العلم: من كان الشيخ الكتاب، من كان شيخه الكتاب غلب عنده الخطأ على الصواب. ويجي واحد أنا أقول له لا أستحي من قولها ملوش لازمة، يطعن في الإمام أبو حنيفة. لو وجد هذا الطاعن في زمان الإمام ما رضي الناس أن يحمل هذا الطاعن النعال للإمام أبي حنيفة. من أنت حتى تتكلم؟ أنا سمعت بأذني رجل يتكلم في أحد المساجد من حوالي 20 سنة ويتكلم يقول لك مين أبو حنيفة ده؟ هو رجل وأنا رجل، نحن رجال. لا، أنت ذكر، في البطاقة مكتوب اسمك، الجنس ذكر، النوعية ذكر، لكن لست برجل. لما تقارن نفسك بالإمام تقارن نفسك بهؤلاء الأئمة الأعلام الذين تلقوا من أفواه، الذين تلقوا من أفواه الصحابة الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووصل الفتنة في زمن الإمام فطعن فيه بعض الناس، يعني الطعن في سيدنا الإمام أبو حنيفة ليس حديثا. الإمام الأوزاعي، وهو من هو الشيخ الإمام الأوزاعي؟ ربما نتكلم عنه في حلقة من الحلقات في هذه السلسلة. الإمام الأوزاعي علم من العلماء الكبار، يعلمه كل العلماء. عبد الله بن المبارك، وأنا كلمت عنه سيدنا الإمام عبد الله بن المبارك، تلميذ الإمام أبو حنيفة، من أحد تلامذته. سيدنا الإمام ابن المبارك سافر إلى الإمام الأوزاعي ليتلقى منه العلم، فلقيه الإمام الأوزاعي فقال له: يا خراساني، بيقول له يا من أنت من خراسان، كيف حال هذا المبتدع الذي عندكم؟ يقصد الإمام أبو حنيفة. وصلوا أخبار مكذوبة إن الشيخ صاحب بدعة. وهذه الصفة في زماننا مغلفة على طول، يشوف شيخ معين بزي معين يقول لك مبتدع، يشوف إنسان. يا أخي أنت دخلت إلى قلبه، هل رأيت فعله؟ قال له: يا خراساني، كيف حال هذا المبتدع الذي عندكم؟ فسكت الإمام. قال: فذهبت إلى بيتي سيدنا عبد الله بن المبارك فانتخبت كتابة من أجاويد المسائل التي ألقاها الإمام أبو حنيفة، فدخلت عليه يوما على الإمام الأوزاعي، قلت: اقرأ هذا لرجل يسمى النعمان ابن ثابت، ما قالوش أبو حنيفة. فعاد الإمام ابن المبارك إلى بيته فانتخب مسائل من العلم من أجاويد ما سمع من الإمام من أبي حنيفة رضي الله عنه، ثم كتبها في كراس وأعطاها للإمام الأوزاعي وقال: اقرأ هذا، إنه لرجل يسمى النعمان بن ثابت، ما رأيك فيه؟ هل ألزمه في العلم أم أتركه؟ فقرأها ثم أعادها وقال: إلزمه يا بني، فإنه عالم ثقة. شوف العلماء لما عندهم تجرد لله، تجرد لله مش عشان يتقال إن هو أعلم واحد او ان هو اللي عنده العلم ما فيش غيره، او ان هو اللي بيعلم، لا لا ابدا. لما قرأ مسائل الامام قال الزمه يا بني فانه عالم ثقه. فرد ابن المبارك عليه هذا ابو حنيفه الذي سألتني عنه. فقال الامام الاوزاعي استغفر الله مما وصلني عنه، ولو كنت بين يديه لتعلمت على يديه العلم. هؤلاء العلماء قمم في التواضع، راية مرفوعة في السماء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم في جنة الخلد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. دمتم في معية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأتقياء الأخفياء الأولياء أهل السكينة والمودة والوفاء، يستمطرون بدعوة سحب السماء، والله رب العرش يهدي من يشاء. الأتقياء الأخفياء الأولياء أهل السكينة والمودة والوفاء.